عاجلة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديهم إلى يوم الدين، وبعد. إخواني الكرام من المشاهدين والمشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ويسرني أن أكون معكم في هذا اللقاء لأتلقى ما يرد منكم من أسئلة أو استفسارات، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يوفق للصواب والسداد. إخواني الكرام، أود أن أذكر نفسي وإخواني من أهل الإيمان بالتعبد لرب الأرض والسماء سبحانه وتعالى جل في علاه، والتقرب إليه سبحانه وتعالى بما يرضاه. الله عز وجل كما أخبر في كتابه: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. فيا أيها المسلم ويا أختي المسلمة، عليكم بالعمل الصالح والكلم الطيب الذي يقبله رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه. والمسلم والمسلمة بعملهم الصالح ومنطقهما الكريم يرتفعان عند رب الأرض والسماء سبحانه وتعالى جل في علاه. والله سبحانه وتعالى غني عن عباده، ولكنه يطلب منهم ويحب أن يتذللوا له بالطاعة والعبادة والخوف والرجاء والإنابة، لأنك يا عبد الله مخلوق لله، وخلقت لعبادة الله وحده دون سواه، فارغب إلى ربك ومولاك. ونحن مع بداية عام هجري جديد، أذكر إخواننا بضرورة عمل الصالحات والانتهاء تماما بما يعني يوفق إليه رب العباد سبحانه ويوفق عبده إلى ذلك، أعني يوفقه إلى الانتهاء عن المعاصي والسيئات وسائر ما حرم رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه. أذكر أيضا يا إخواني بأن القناة تتلقى منكم ما يرد من أسئلة أو استفسارات، وتعرضها على إخواننا من أهل العلم والخير والفضل للإجابة عنها. والعلة في ذلك أن على العبد أن يعبد ربه وأن يكون في ذلك على بصيرة، وإن لم يفقه شيئا من أمور دينه عليه أن يسأل من لديه علم في ذلك، لقول الحق الكبير الكريم المتعال سبحانه وتعالى في كتابه: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ومما ورد إلى القناة من أسئلة، جاء في سؤال يقول سائل: هل يجوز في صيام النافلة الإتمام إذا أكل أو شرب الصائم ناسيا؟ نعم، يجوز ذلك. في الحديث الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه. يقول: من أكل أو شرب ناسيا، يعني هو صائم، أكل أو شرب، وهذا أمر يسهو فيه الإنسان، وربما يكون من طبيعة الإنسان أن ينسى، أكل أو شرب ناسيا، ماذا وجه النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال: فليتم صومه. لماذا؟ قال: فإنما أطعمه الله وسقاه، رب العباد هو الذي تفضل عليه بذلك. والنسيان يرفع الخطأ عن العبد، قال الله في كتابه: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وفي الحديث الصحيح في البخاري ومسلم أن الله تبارك وتعالى لما دعا أولياءه أهل الإيمان، دعا أولياءه أهل الإيمان ربهم بذلك، قال الله تبارك وتعالى: قد فعلت، يعني أنه لن يؤاخذ على الخطأ والنسيان. الحديث: من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه، حديث عام يشمل الفرض الواجب على العبد في ذلك، كما أنه يعم أيضا سائر النوافل، والحمد لله تبارك وتعالى. ف فمن أكل أو شرب ناسيا فلا حرج عليه، وعليه أن يتم صومه، وأكله أو شربه هو تفضل من الله تبارك وتعالى عليه. سؤال يعني أيضا مهم جدا، كيف تصح العبادة؟ هذا سؤال مهم جدا على كل عبد مسلم ومسلمة أن يفقه هذا الجواب. أولا لأنك خلقت للعبادة، والعبادة لها شروط لابد من أن تتحقق حتى تنال القبول، وقد ذكر أهل العلم في ذلك، ذكروا شرطين مهمين للغاية. الشرط الأول الإخلاص، والشرط الثاني متابعة النبي عليه الصلاة والسلام. مسائل مهمة جدا يجب أن تتعلمها يا عبد الله. الإخلاص يعني أن تعبد الله مخلصا له الدين، وهذا أمر قد أمر الله به نبيه وحبيبه مصطفاه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في كتابه، فقال فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص. الذي خلق ورزق، الذي يدبر الأمر، الذي أحيا ويميت، الذي يملك الدنيا والآخرة هو رب العباد سبحانه. وبالتالي فلا يحق ولا يجوز ولا يصح أن يصرف العبد أي عبادة من العبادات لغير البارئ الخالق المصور سبحانه جل في علاه، وإلا يكون قد وقع في الشرك، والشرك من أعظم الكبائر التي يعاقب عليها الإنسان. إخلاص الدين لله يعني أن يتوجه العبد بكل ما بجوارحه وقلبه وكل ما أودعه الله فيه، يتوجه به مخلصا قاصدا وجه ربه سبحانه وتعالى ومولاه، وهذا ما أمر الله أهل الإيمان به. قال تعالى في كتابه وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. هذا هو الدين القيم، هذا هو الحق الذي جاء من عند الله تبارك وتعالى، أن تعبد الله مخلصا له الدين، هذا أمر الله سبحانه. إذن الشرط الأول الذي تصح به العبادة أن تعبد الله تبارك وتعالى وحده، أن تخلص القصد والنية لله تبارك وتعالى، فلا تسجد أو تركع أو تصلي أو تصوم أو تدعو أو تسأل غير الله سبحانه وتعالى شيئا، وهو أقرب إليك من حبل الوريد كما قال ربنا سبحانه وتعالى في كتابه. إذن الإخلاص الركن أو الشرط الأول من شروط قبول العبادة، وإذا انخرم هذا الشرط بطلت العبادة. لو توجه العبد بأي لون من ألوان العبادة لغير ربه ومولاه بطلت هذه العبادة. طبعا اتصال.
أيوة السلام عليكم.
تفضل أخ طارق.
ازيك يا شيخنا؟
أهلا وسهلا.
الله يبارك لك يا شيخنا. بقول لحضرتك يا شيخ،
تفضل.
في عندنا جمعية خيرية لرعاية الأيتام.
نعم.
وفي ناس أصحابنا كده قائمين عليها وكده.
نعم.
فهم عايزين يعملوا للجمعية ديت مشروع خيري.
نعم.
فهم ناويين يجيبوا ايه عربية وشغلوها تاكسي وكده يعني.
نعم.
طيب فبيسألوا يا شيخ أموال الزكاة، أموال الزكاة سواء زكاة الزروع أو زكاة المال.
نعم.
يجوز انها ندخلها في مشروع زي كده ولا
طيب
ولا حاضر. لازم تكون حاجة تانية خاصة.
طيب حاضر، تابع معي وسأجيبك إن شاء الله بإذن الله. أرجع فأقول شرط الأول في قبول العبادة كما سأل السائل كيف تصح، أن تكون لله. شرط الثاني أن تكون وفق ما جاءنا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، لأن الله تبارك وتعالى تعبدنا سبحانه وفق ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، وأمرنا باتباع النبي صلوات الله وسلامه عليه. هذا أمر مهم يجب أن نعنيه، أن نعتني به، والنبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها تقول: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. يعني أي عمل من الأعمال ليس على هدي النبي عليه الصلاة والسلام فهو مردود به في وجه صاحبه ولا يقبل ولا يقبل. وهذه مسألة يجب أن ننتبه لها غاية الانتباه. من باب الإضافة في العبادة بعد ما ذكرت يعني الإخلاص والمتابعة، أعني متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني فعل العبد للعبادة وفق ما علمنا إياه نبينا صلوات الله وسلامه عليه، أن تكون العبادة قائمة مع خوف ورجاء. يعني هذا العابد لربه ومولاه عليه أن ينظر بعينين، بعين عين تنظر إلى الرجاء ترجو ما عند الله، وعين تنظر وهي خائفة من الله تبارك وتعالى. ومن عاش بين الخوف والرجاء إن شاء الله تعالى قبل الله تبارك وتعالى من العمل، وأقبل بكليته أيضا على ربه سبحانه وتعالى ومولاه. طيب أجيب على سؤال أخ طارق ثم آتي إلى الأسئلة الواردة أيضا إلى القناة. الحقيقة يعني رعاية الأيتام والذين يفعلون ذلك يؤجرون يعني من الله عز وجل على هذا الخير وعلى هذا الفضل ويشكرون عليه. الأيتام شريحة من المجتمع يجب على القادرين أن يعتنوا بهم بعد أن فقدوا الذي كان يسعى للإنفاق عليهم، والله عز وجل سبحانه لا يترك أحدا من عباده، ولكن نحن قد نكون سببا في رعاية هؤلاء الأيتام والوقوف عليهم. حقيقة أخونا طارق بيسأل سؤال مهم جدا، بيقول لهم ما يريدوا يعملوا مشروع خيري للأيتام من أموال الزكاة. الحقيقة الزكاة في هذه الحالة لما تكون زكاة عامة أو صدقات أتت إليهم ليست مخصصة للأيتام، فلا حرج أن احنا نعملها كحاجة وقفية، مال الله عز وجل نستثمره لهؤلاء الأيتام. يعني نبني به مكان مثلا ممكن نأوي فيه بعض هؤلاء الأيتام، أو نخدمهم بتعليمهم في القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة وما إلى ذلك، فلا حرج في هذا إن شاء الله. طب معنا السؤال، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أخ أحمد.
بارك الله فيك شيخنا ونفع الله بك وجعل هذا في ميزان حسناتك وبصرك الله بالحق.
اللهم آمين.
لي سؤال جزاكم الله خير.
تفضل.
بالنسبة لمن أراد أو نوى الصوم في أي يوم، يعني لا سيما الأيام اللي هي كعاشوراء أو غيره، يعني تأخر مثلا أو أراد أن يشرب فسمع الأذان ثم شرب، يعني مجرد بداية سماع الأذان، هل هذا يعني يعد أنه يعني شرب يعني أو أفطر؟ أم الصيام إن شاء الله يكون له يعني
إن شاء الله.
ذلك هذا سؤال. السؤال الآخر بالنسبة لمسألة البيع والشراء في المساجد، يعني لو مثلا شخص أعطى لشخص ما مال لسلعة، هل هذا يعد من البيع والشراء؟ والصورة جزاكم الله خير والتوضيح وبارك الله فيك.
شكر الله لك، الله يبارك فيك. حقيقة أخونا أحمد يسأل من نوى الصوم نفلا، أنا أقول سواء كان فرض أو نفل بارك الله فيك، إن يعني دخل وقت الفجر وأذن المؤذن في وقت الفجر بالفعل فيجب أن تنقطع عن الطعام والشراب، بس بشرط أن يكون يؤذن في إيه؟ ما يكون قبل الوقت. فإذا تيقنت أنه يؤذن مع طلوع الفجر فيجب عليك الانتهاء، لقول الله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فإذا بداية الصيام يبدأ من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، فإذا طلع الفجر وأذن المؤذن في وقت طلوع الفجر يجب عليك أن تمتنع عن الطعام وعن الشراب. إنما لو جرت العادة أو أنت تعرف منه أو أنه يعني ساعته متقدمة مثلا على الوقت وهذا أمر أنت متيقن منه فلا حرج. العبرة بطلوع الفجر، العبرة بطلوع الفجر. المؤذن قد يؤذن قبل الفجر بلحظات مثلا، والفجر لم يحضر بعد، فأنت إن كنت متيقنا من وجود الفجر أو بزوغ الفجر وأصبحنا في وقت الأذان، فإذا أذن المؤذن امتنع تماما. أما إن كنت ترى في سعة لحظات أو دقائق فلا حرج إن أكلت شيئا أو شربت إن شاء الله تبارك وتعالى. بيع والشراء في المسجد ممنوع ومنهي عنه، بل نهى النبي عليه الصلاة والسلام يعني أن تنشد الضالة في المسجد، يعني واحد فقط حاجة يروح ينادي عليها في المسجد. ولكن التعاملات اللي تتم بين الناس يعني ما أخذا وعطاء، يعني واحد أنت قابلت رجل في المسجد يصلي إلى جوارك وقد اشتريت منه سلعة أو طلبت منه سلعة ومعك المال الذي تود أن تعطيه إياه مقابل هذه السلعة، هذا لا حرج فيه، أنت لا تبيع وتشتري في المسجد ولكن تدفع حقا واجبا في المسجد فلا شيء في ذلك. طيب معنا اتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي أخت صفاء.
أهلا بحضرتك
يا مرحبا.
بقول لحضرتك أنا بالنسبة لي يعني أنا الحمد لله بقوم بفروض الطاعة لله سبحانه وتعالى على أتم وجه، بصلي وبصوم وبزكي وبقرأ القرآن وبقوم قيام الليل وبقول أذكاري والحمد لله. بس ربنا أصابني بمرض في عين، المرض ده ملهوش علاج لحد دلوقتي، فأنا أحيانا بقعد أدعي وأبكي، فهل ده معناه عدم رضا؟
طيب حاضر.
وأرجوك يا شيخ بالله عليك تدعو لي
إن شاء الله.
ربنا يبارك في حضرتك. أنا عايزة أكون راضية، مش عايزة
إن شاء الله
أكون إن أنا يعني بكده بكون إن أنا بعترض على أمر الله.
طيب حاضر، سأجيب عليك الآن إن شاء الله، تابعي معي. نسأل الله عز وجل أن يخفف عنها وأن يرفع عنها ما نزل بها. وأود أن أقول لها أولا أنها تقوم كما ذكرت بما افترض الله تبارك وتعالى عليها من الصلاة والصيام والذكر وقراءة القرآن وغير ذلك من ألوان الطاعات، فالحمد لله على ذلك، هي تشكر على هذا ويعني تشكر نعمة الله عز وجل عليها أن وفقها لهذه الطاعة ولتلكم العبادة. ثم بعد، ما نزل به من مرض، ما نزل بها من مرض، هذه ابتلاءات يبتلي رب العباد سبحانه وتعالى بها عباده. ليس هذا الابتلاء أمارة على غضب الله على العبد أبدا، من يقول ذلك؟ بل إن هذه الابتلاءات فيها رفعة للعبد من الله تبارك وتعالى. العبد الذي يصاب بمصيبة أو بمرض أو غير ذلك من الأمراض، رب العباد سبحانه وتعالى يكفر عنه سيئاته بسبب ما نزل به من مرض. ولكن الصبر مطلوب، وليس معنى أن الصبر مطلوب أن الإنسان لا يبكي، فالبكاء هذا أمر فطري في النفس، يعني الإنسان يتأثر، يعني يصاب بأشياء وقد يتألم. وقد ذكرت أنها أصيبت بمرض لا يوجد له يعني في عرف الناس إلى اليوم شفاء، ونسأل الله عز وجل سبحانه وتعالى جل في علاه وهو بيده مقاليد الأمور ويقول للشيء كن فيكون، ولا تقف الأسباب ولا غيرها أمام قوته سبحانه أن يشفيها جل في علاه، هو الذي يقول للشيء كن فيكون. طيب مع اتصال ثم أعود إليك وقت صفاء. تفضل. تفضل يا أم محمد.
أيوة السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب الأخت أسامة. تفضلي.
معايا الشيخ.
معك تفضلي. اسمعك تفضلي.
ماشي. بقول لك لو سمحت، عندي بنتين، واحدة يعني كويسة في الحال في الحالة المادية يعني، والثانية يعني ما فيش ضعيفة يعني. فأنا فيها حاجة لو أنا ساعدتها يعني.
طيب حاضر.
طيب وفي حاجة يعني لو أنا طلعتها عمرة؟
طيب حاضر.
ماشي.
حاضر، جزاك الله خير. أرجع يعني معنا مرة أخرى للجواب على سؤال الأخت صفاء، أقول إن شاء الله تعالى سندعو الله لها أن يشفيها، وبعدين كونها تبكي أو ما إلى ذلك دون جزع فهذا لا شيء فيه، هذا لا شيء فيه إن شاء الله، وليس هذا يعني علامة على عدم الرضا ولا عدم قبول رب العباد أبدا، بل أنت إن شاء الله تعالى طالما أنك كما ذكرت تقومين بالفرائض التي افترض الله عليك إياها فأنت على خير. والصبر يتذرع به الإنسان ليواجه به شدائد الحياة، والصبر أجره عظيم عند الله تبارك وتعالى، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فأنت إن شاء الله على خير، أنت تقومي بالطاعة والعبادة، وقد ابتلاك الله تبارك وتعالى بمرض، وهو الذي يعني إذا أراد رفعه رفعه، ونسأل الله عز وجل أن يزيله وأن يرفعه وأن يشفيك شفاء لا يغادر سقما. ثم إذا يعني كان ووقع واستمر معك فاصبري وأنت على خير. الشيطان قد يوسوس إليك يقول لك أنت عابدة فلما تبتلين، أنت بتبتلي لترفعي درجات عند الله، هذا اختبار من الله تبارك وتعالى. وقال الله سبحانه في كتابه ونبلوكم بالشر والخير إيه؟ فتنة، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. الحياة كلها ابتلاء واختبار، فهذا ابتلاء واختبار يعني ليظهر، والله تبارك وتعالى يعلم سبحانه جل في علاه، ليظهر حتى عندك يعني فضل الله تبارك وتعالى عليك إذا من عليك بالشفاء أو نزل بك البلاء، وأنت مستمرة على طاعة رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه. فاصبري واحتسب الأجر من الله، وكل الإنسان يبكي أو يتأثر فهذا إن شاء الله تعالى لا يعارض الرضا بقضاء رب العباد سبحانه، وليس هذا من باب التسخط. طالما أنك قائمة بفروض الله وراضية بما أنزل الله فاصبري ولك الأجر إن شاء الله. طب معنا اتصال، السلام عليكم. سلام،
ازيك يا دكتور؟
اتفضل يا سعد.
مبارك حضرتك.
يا مرحبا.
بقول لك اسال حضرتك عن وضع الاعمال في بنك فيصل الاسلامي، هل هذا ضريبة من الربا؟
وضع ايه يا اخي؟
حط فلوس في بنك فيصل الاسلامي.
حاضر.
ده برضه يعد من الربا؟
حاضر.
ومن سنة حضرتك بعد اذن؟
اتفضل.
تكبير العيد في ايام التشريق الثلاثة، هل كل احد يكبر مع نفسه؟ أن الإمام يكبر بعلو الصوت يعني دون أن يقصد أن يوحد الصوت، يعني ما يفرش مثلا الصوت نبرة واحدة بس هو بيعلي صوته بالتكبيرات، تكبير أيام التشريق.
بتعلي صوتك بإيه؟
بتكبير.
نعم
في طبعا في أخ بيقول ما ينفعش حد يكبر كده يعلي صوته، كل واحد يكبر لوحده سرا دون أن يعلو الصوت. أرجو يعني الفادة من حضرتك.
حاضر. طيب أخونا أبو معاذ، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا يا مرحبا.
كيف حالك؟
بخير ونعم الحمد لله.
سعداء جدا بهذا التواصل المباشر.
الحمد لله.
الحمد لله، نحمد الله، نسأل الله المزيد ثم المزيد.
اللهم آمين.
سلامي للشيخ حسن والشيخ محمد حسان.
يصل إن شاء الله على طول إن شاء الله.
إن شاء الله. لدي أسئلة كالعادة أخي فضيل الشيخ عبد الله.
تفضل.
السؤال الأول، ما هي أبواب الصدقة؟ وأرجو أن يتسع الوقت لذلك أن تشرح لنا الآية التي تحث على الصدقة في سورة التوبة.
نعم.
إنما الصدقات للفقراء. كما قال الله عز وجل إلى آخر الآيات.
نعم.
فيه سؤال كذلك طرحته في الحلقات التي تسجل إلا أني لم أسمع الإجابة.
تفضل.
هل تأذن لي أن أعيد؟
تفضل.
طبعا لا شك أن ما هو معروف عند أهل السنة والجماعة الجمع بين القرآن والسنة.
نعم.
وأن السنة ملازمة ومصاحبة دائما للقرآن الكريم.
نعم.
فهناك مثلا ما أجمل في القرآن وفصل في السنة، وهناك ما أطلق في القرآن وقيد في السنة.
نعم.
وأذكر مثالا على ذلك في قوله جل وعلا في سورة النساء، حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وعماتكم الآية.
نعم.
إلا أننا نجد في السنة أمر آخر لم يذكر في هذه الآية.
نعم.
فأرجو أن توضح لنا ذلك.
حاضر. جزاكم الله خير.
طبعا
تفضل. طيب معانا أختنا أسماء، السلام عليكم. طيب يعني أنا الحقيقة متأثر لأختنا صفاء، أسأل الله عز وجل أن يشفيها، وأقول لها الشيطان لا يوسوس لك بأن هذا يعني بكائك ينافي التسليم والرضا بقضاء رب العباد سبحانه وتعالى. إن شاء الله تعالى أنت على خير، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافيك مما أنت فيه. أختنا أم أسامة تقول عندها بنتان، واحدة كويسة ماديا والأخرى ضعيفة، فهل هناك يعني ما يعني ضرر لو ساعدتنا؟ لا حرج في ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى، فالحمد لله التي يسر الله تبارك وتعالى أمرها تحمد الله على ذلك، والأخرى أيضا تحمد الله تبارك وتعالى على ذلك، ولكن لا حرج في أن تساعديها، هذا أمر ليس واجب عليك، وإنما هذا تفضل شكر الله لك وجزاك الله تبارك وتعالى خيرا. أخونا سعد يسأل عن يعني بنك فيصل الإسلامي. حقيقة لا أعرف أن أصل نشأة بنك فيصل الإسلامي أنه نشأ بعد دراسة لأن يكون مصرفا إسلاميا قائما وفق الشرع الحنيف، وهذا يعني قد سألت عنه أنا مرارا عندما يعني تم افتتاح بنك فيصل، وأذكر أنني في عام من الأعوام ولعله بالتحديد 1986 ميلادي زرت أحد الفروع وجلست مع مدير البنك وأطلعني على بعض المعاملات ووجدت أنها موافقة للشرع. طيب معنا أبو معاذ مرة أخرى، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كذلك فضيلة الشيخ في قوله جل وعلا حر إنما حرم عليكم الميتة والدم.
نعم.
أرجو أن تبين هذا وتبين حديث
أحيانا. نعم نعم. حاضر.
السلام عليكم ورحمة الله
وبركاته. جزاك الله خير، شكر الله لك. فالحقيقة بنك فيصل من هذا الجانب يختلف تماما عن البنوك الأخرى، لأنه أسس وأنشئ على هذا الأمر، واطلعت على بعض يعني الفتاوى في هذا الأمر من بعض الناس بيستفتوا عن معاملات، ورفعت إلى الهيئة الشرعية المسؤولة عن الفتوى في بنك فيصل، وكانت وقتها في ذاك الوقت أذكر كان المفتي محمد خاطر رحمة الله تعالى عليه، وكان جوابا سديدا موفقا. سمعت مع مؤخرا ان في بعض معاملات الان مختلفة، وربما يعني لا ترفع الى اللجنة او الهيئة الشرعية اللي هي تشرف على اعمال هذا البنك. وعلى كل حال فهو افضل ربما الموجود بين ايدي الناس اليوم، اقول هذا افضل الموجود بين ايدي الناس اليوم. انسان اذا ما استطاع ان يتاجر في ماله بنفسه ووضع ماله في بنك فيصل يعني طب تفضل وساعد وليك تاني. معي اتصال. السلام عليكم.
الو السلام عليكم.
تفضلي تفضلي اختي ثناء.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
انا الحاجه ثناء عايز اكلم الشيخ لو سمحت.
انا معاك اتفضلي اسمعك.
حضرتك عايز يعني تعرف السؤال؟
اسمعي هات السؤال عندك اتفضلي.
طب بقول لحضرتك انا دلوقتي عندي ثلاث صبيان، واحد فقير واثنين غني جدا.
نعم.
وبعدين ولاد انا كان ليا ورث في ايه في بيت والدي.
نعم.
فالورث دوت ليا كانت ليا اخت متوفيه، ولادها خدوا الفلوس دي حسب شريعه الله الذكر مثل ايه حظ الانثيين.
نعم.
وانا عشان عايشه الاموال الفلوس اللي انا خدتها ديت عايزه اميز ابني اللي هو الفقير ده. فدلوقتي ولادي الاثنين الغناي معايا بنتين كمان متجوزين بس متغربين يعني متجوزين في كره. فواحد منهم يعني عندي البنتين دول يعني حالهم مش قد كده. وعندي الولاد الغناي قوي دول دلوقتي ابوهم متوفي وانا قاعده في ايه في بيت جوزي، وليا التمن واقسم بالله العظيم ما كتبت التمن لاي مخلوق لان انا عارفه ده حرام. فدلوقتي المال اللي بيخصني انا اللي انا ورثته عن ابويا عايزين هم العيال الصبيان الحريم بتاعهم قوي قوي جدا عليهم، فعايزين ان هم ياخدوا يقسموا ايه بيقول حط المال كده وهنقسمه للذكر مثل حظ الانثيين، وعايزين ياخدوا الفلوس ديت يعني من غير وجه حق من غير وجه حق الحريم بتاعهم قوي جدا عليهم.
ازاي من غير وجه حق؟ وهذا هو لهم حق في الميراث.
بس ده مش ميراث، انا حيه الفلوس دي بتاعت بيت ابويا. مش بيت ابوه هو. ده بيت والد انا.
يعني مالك انت؟
مالي انا، مالي حر بتاعي انا.
انت لا تكتبي لاحد منه شيء، ولكن ساعدي الفقير بارك الله فيك، واتركي بقية المال.
ما انا عارفة، ما انا بقول لحضرتك انا دلوقتي عايز اميز اللي هو الفقير، لان ده هو اللي معايا عايش معايا في البيت، وانا لما بكون عيانة بيسألوا عليا وايه
لا تميزي
الدكتور، ويعني ومراته خدناني بعينيها بقالها 15 سنة من ساعة جوزي ما
توفى. يا حاجة ثناء ربنا يبارك فيكي. لا 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 تميزيه بنصاب او بشيء قائم كأساس بعينه يأخذه، ولكن تساعديه بالمال اللي معاك الآن في النفقة وما إلى ذلك. إنما لو كانت هناك مثلا أرض أو بيوت أو ما إلى ذلك فلا تميزي أحدا.
لا 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 لا، ما فيش بيت ولا حاجة. ده البيت كان بيت أبوي أنا واتباع، فلما اتباع خدت أنا الورث بتاعي، ولاد أختي المتوفية خدوا من الذكر مثل حال الأنثيين، لأن مو ميتة يعتبر ورث، لكن أنا عايشة لسه على قيد الحياة.
ما خلاص يعني أنت خدتي مالك، ما حقك يا الله يبارك فيك.
المال ده حقي خاص خالص بيا، ورث أبوهم هم خدوه خلاص، ما لهمش دعوة بحاجة خاصة بأبوهم أنا ما اتدخلتش فيها. حتى البيت اللي أنا قاعدة فيه ده كان بتاع أبوهم، فأنا التمن بتاعي ما رضيتش أكتبه لابني الفقير عشان ما أبقاش حرام.
الله يبارك فيك. المال اللي جاك من وراء أبوك اصرفي منه على ابنك الذي يحتاج، ولا شيء في ذلك. إنما حاجة بتتركيها أو والدهم فلا تكتبي له شيئا في ذلك. إنما كل الجلسة معاه وتعطيه شيء من المال فلا حرج في ذلك، الله يبارك فيك. طيب أرجع أنا مع أخوي الأخ سعد في مسألة البنك، بس أشير إليه أيضا بإشارة يسيرة. أقول بأني سألت أحد المتخصصين في علم الاقتصاد وأعلمني بأني مطلع أو قد اطلع على أعمال البنك، وإني في أعمال صحيحة وأعمال خاطئة. فقال من اضطر إلى أن يضع فيه وبحاجة إلى ذلك يخرج قدرا زائدا عن الزكاة من الربح. يعني وضع مثلا 100,000 في البنك، طلع له فيها أرباح 6,000، هو يخرج طبعا على 100,000 2,500 جنيه زكاة، و6,000 أيضا عليها إيه؟ عليها زكاة، عليها زكاة. فهو يخرج من 6,000 ديت بدل ما يخرج مثلا 125 جنيه يخرج مثلا 1000 جنيه 1500 جنيه، على أساس إن لو أتى هناك شيء من مال الربا في ماله يطهره بإخراجه بهذه الطريقة، والله أعلم. طب معنا اتصال. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضلي.
أيوة يا شيخ، لو سمحت يا شيخ، أنا زوجي مسافر السعودية، ولما بيجي يحول الفلوس بيحول مش بالريال، بيحول بالدولار، فهل فيها شيء؟
يحول بالدولار؟
أيوة.
أيوة. إيه السؤال؟
فهل فيها شيء؟
لا مفيش حاجة.
يعني مفيهاش ربا أو حاجة؟
لا لا مفيهاش حاجة، الله يبارك فيك. لا 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 لا. هذه استخدام العملة في التغيير هذا شيء جائز، طالما انه هو بيتم التقابض المباشر، يعني يدفع مثلا ريال هناك ويحول دولار مباشرة، هذا لا شيء فيه. طيب اما سؤال اخونا سعد الثاني بيسأل عن رفع الصوت بالتكبير في ايام التشريق، هذا سنة مطلوب رفع الصوت، وقد ورد هذا عن يعني نفر كبير من الصحابة منهم عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه، كان يكبر بصوت عال وجالس في فسطاط يعني في خيمته في منى، فيسمع أهل منى تكبيرة فيكبرون حتى ترتج منى بالتكبير. اللي قال لك يعني كبر في نفسك حتى لا تشوش، في الحقيقة غاب عنه شيء. لو أن كل إنسان كبر بمفرده بصوت مرتفع لن يشوش بعضنا على بعض، وجربوا هذه المسألة. هو طبعا لعل الذي أراد أن يحدثه يريد أن يقول له يعني ما في واحد يكبر والناس وراه، لا، أقول أن لو كبر الجميع في صوت واحد مرتفع ليس مع بعضهم البعض، كل واحد لحاله يكبر وحتى بصوت مرتفع، فلن يشوش بعضهم على بعض في هذه الحالة، لأن كل إنسان مشغول بنفسه. ولكن هذا أنا دخلت مسجد الآن وأريد أن أكبر والناس يصلون في المسجد، لا أنا لا أكبر بصوت مرتفع الآن في هذه الحالة، أخرج خارج المسجد لأكبر. أما الأصل في التكبير أن يكون في هذه الأيام بصوت إيه؟ بصوت مرتفع. وتوجد الآثار المروية عن السلف والصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين كثيرة في هذا الباب. أخونا أبو معاذ جزاه الله خيرا، يعني هو يشكر على التواصل ونحن نشكره أيضا على التواصل، وله عدة أسئلة. يقول ما هي أبواب الصدقة؟ الحقيقة أبواب الصدقة كثيرة جدا للغاية، وأنا لا أريد وأنا يعني أتكلم في هذه المسألة إن أنا يعني أقصر الصدقة على صدقة المال فحسب، بل أود أن أتوسع فأقول الصدقة في العلم، الصدقة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الصدقة في الالتزام بالأخلاق الفاضلة الحسنة، الصدقة في كف أذى الإنسان عن الناس بصدقة. ولعله يعني بس دي إشارة مني الصدقات في الأموال. أبواب الصدقات كثيرة جدا، الإنفاق على اليتامى على المساكين. الآية الواردة اللي هو أشار إليها في سورة التوبة ذكرت ثمانية أصناف هؤلاء تصرف لهم أموال الصدقات. الإنسان بس يعتني في صدقته أن توجه توجيها صحيحا، وأن تذهب إلى الأفقر فالأفقر أو الأفقر فالفقير، وهكذا. يعني يكون عندنا شيء من الفطنة في مسألة توزيع أموال الزكاة لتصل فعلا والصدقات إلى المحتاجين، لأن القصد منها إيه؟ إن احنا نمد يد العون والمساعدة لمن عدموا شيئا من المال أو قل لديهم المال، فتكون الصدقات في مثل هذه الحالة نافعة إن شاء الله تبارك وتعالى. الفقير، المسكين، اليتيم، ابن السبيل، هذه كلها واردة في آية الصدقة. الذين يسعون على الأرامل والمساكين أعطيتهم منها جزاك الله تبارك وتعالى خيرا إن كانوا محتاجين، هذا من باب التعاون على البر والتقوى. والصدقة تطفئ غضب الرب ويستشفى بها العبد بفضل الله تبارك وتعالى. يعني أتجاوز هذا السؤال لآتي على يعني سؤال مهم جدا، يعني أخونا تكلم عنه كثيرا وأشار إليه في حلقات سبقت، وهو ما يتعلق بسنة النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم. الحقيقة السنة قام عليها هجوم شديد منذ القرن الأول من الخوارج أولا وتبعهم المعتزلة، لأن الخوارج لما كفروا سائر أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام لم يأخذوا منهم السنن، وردوا بذلك السنن الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. جاء بعد ذلك المعتزلة هم من أئمة علماء الكلام، فردوا كثيرا من الأحاديث الصحيحة وتوقفوا عند الأحاديث المتواترة ولم يأخذوا بأحاديث الأحاد خاصة في مسائل الاعتقاد، وده يعني مسلك خطير جدا عقدي. إنما السنة إذا ثبتت صحتها سواء كانت متواترة أو أحاد يؤخذ بها في العقائد والأحكام، وأهل العلم من السلف والخلف على ذلك، أهل العلم الصادقين الذين يفقهون الكتاب الكريم والسنة النبوية المطهرة على هذا الرأي، وهذا هو الحق والصواب. طب معنا اتصال، ثم أعود. السلام عليكم.
السلام عليكم.
تفضلي يا حاجة.
بعد إذنك يا شيخ. انا والدتي لسه مكلمه حضرتك، بس هي عشان كانت بتتكلم في التليفون فما سمعتش كويس.
اتفضلي.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. هستاذن حضرتك دلوقتي، والدتي لسه مكلمه حضرتك بس هي عشان كانت بتتكلم في التليفون ما سمعتش كويس.
اتفضلي.
هي بتقول لحضرتك بالنسبه للفلوس اللي هي ورثها ده، هي خدته في ايديها دلوقتي زي ما قالت لحضرتك، هي عندها ولدين، ثلاث ولاد، واحد فيهم ظروفه مش زي التانيين يعني.
نعم.
وبنتين برضو ماديا تعبانين شويه، هل يجوا هم دلوقتي ولادها زعلانين بيقولوا ان هي المفروض تقسم للولد مثل حظ الانثيين، هي عايزه تعرف بس حق الشرع يعني في ذنب عليها في الموضوع ده ان هي تقسم فلوسها براحتها؟ طيب. هو ده ورث ابوها اصلا هي.
طيب ما انا كلمت الله يبارك فيك، هذا مالها الان، ليس هي يعني ليس ميراثا لاولادها، انما ده ميراث لها هي، اخذته مال. انا قلت لها لا حرج ان هي تعطي الفقير وتساعده، خاصة أنها يجلس أو أنها تجلس في بيته، لا حرج في أنها تعطيه أو تفضله بشيء زائد من المال عن إخوانه الذين يسر الله تبارك وتعالى لهم. ولكن الإنسان يكون عنده فطنة لا يقطع أولاده، هؤلاء أو بقية يعني الولدين الآخرين اللي من الله عليهم هم أولادها، فيجب عليهم أن عليها أيضا، يجب عليهم أولا أن يتعاملوا معها بالمعروف وأن يتواصلوا معها، ولكن أيضا تظهر لهم أيضا شيئا من البر والخير والنعمة. فإن كانوا يزورونها في البيت تكرمهم وتقدم إليهم شيئا من ألوان الهدايا، تطيب الخواطر والتعامل مع الناس بهذا الأسلوب أمر مهم جدا. لنا أحذر منه فقط إن هي عندها مال، أخشى أن تكتب هذا المال لأحد، فإذا ذهبت وبقي المال أخذه من كتبته له، إنما هي في حياتها تنفق وتعطي من تراه محتاجا إلى شيء من المال وتساعده، وليس هذا فيه لون من التفضيل، لا ليس هذا لون من ألوان التفضيل، وإنما تدفع الحاجة عن المحتاج، تدفع الحاجة عن المحتاج، لها ابن محتاج بتعطيه قدر أيضا احتياجه. ولكن أخشى أن يكون في نفسها شيء على زوجات أبنائها الآخرين كما أفهم من ذلك، فالمسألة دقيقة أيضا. عبد يتقي ربه ولا يعني يقطع بقية أولاده أو يعطي إنسان فوق حاجته لأنه يحبه ويترك الآخرين، لا، تعطي هذا المحتاج بقدر ما يمكن أن يسير به، وأن ترعى أيضا بقية أولادها بما يرضي الله، وإن طبعا بقي شيء من المال لا تكتبه له، وإنما يبقى مشاعا كميراث بين الجميع. أعيد فأقول عندما تعطي لهذا الفقير وتجلس معه للتوسعة عليه شيء من المال لا حرج في ذلك إن شاء الله تعالى، ولكن لا تنقطع عن بقية أولادها، وعليها أن تعالج هذه المسألة فلا تسبب أو تكون سببا في علاقات غير سوية أو غير طيبة بينها وبين أولادها. ولعل أولادها يسمعون كلامي، أقول لهم عليكم البر بأمكم، وأن يعني تساعدوها في أن تعين أخوكم المحتاج على شيء من بشيء من المال لكي تقوم حياته بما يرضي الله تبارك وتعالى. أتكلم عن السنة الآن وأقول بأنها نالت من أعدائها الشيء الكثير منذ القدم. أخونا في الحقيقة أبو معاذ يريد أن يعني أذكركم بأمر مقرر عند علماء الشريعة، لم يأتي به من عند نفسه ولم أتي أنا به من عندي، وهي أن السنة ملازمة للقرآن، وأنها تستقل بتشريع الأحكام. أعيد العبارة، السنة ملازمة للقرآن الكريم وتستقل بتشريع الأحكام، وهي وحي من الله إلى النبي عليه الصلاة والسلام. السنة وحي، قال الله في كتابه: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. وقال في كتابه: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. الإمام الشافعي رحمه الله تبارك وتعالى يقول في كتابه الرسالة: أحفظ عمن لقيت من أهل العلم أن المراد بالحكمة هي سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. السنة إذن ملازمة للقرآن الكريم وموافقة له، لا تتعارض معه، هي في نفس الوقت أيضا تستقل بتشريع الأحكام. يعني إيه؟ يعني الشريعة الإسلامية ليست مقصورة على القرآن الكريم وما جاء فيه فحسب، وإنما الشريعة الإسلامية تجمع بين القرآن الكريم وما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، حتى ولو لم يكن له ذكر في القرآن. وهذا معنى قولي السنة تستقل بتشريع الأحكام، يعني هي تأتي بأحكام جديدة غير واردة في القرآن الكريم وغير منصوص عليها في القرآن الكريم. طبعا في طائفة عرفوا بالقرآنيين، القرآنيين هؤلاء قالوا احنا لا نأخذ إلا ما جاء في القرآن فقط ونترك بقية ذلك، هذا خطأ شنيع. السنة تضيف إلى القرآن تشريعا، وهي وحي من الله تبارك وتعالى، ولو تركنا السنة جانبا أو أهملناها أو قلنا بأن السنة لا تستقل بتشريع الأحكام، فأنا أسأل قائل هذا القول قائلا له: لما تصلي الصبح أنت كم ركعة؟ الواحد منا يصلي الصبح كم ركعة؟ يصلي الصبح ركعتين، لماذا؟ من الذي شرع ذلك؟ هات آية من القرآن الكريم تقول بأن صلاة الصبح مقصورة على ركعتين فحسب، وأن الظهر 4 ركعات والعصر كذلك. أين ذلك في القرآن الكريم؟ من الذي أتى بذلك؟ النبي عليه الصلاة والسلام، ونحن ملزمون به. أخونا أبو معاذ أشار إلى بعض الأمثلة، إلى بعض الأمثلة، وفي السنة تشريع زائد عما في القرآن أو جديد ليس في القرآن، شرعته السنة، أتى به النبي عليه الصلاة والسلام من قبل ربه ومولاه وأعلمنا إياه. ذكر من ذلك إيه؟ قال القرآن الكريم: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم إلى غير ذلك. وليس في هؤلاء المحرمات الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها، يعني لم يحرم ذلك في القرآن الكريم من خلال الآيات الواردة، ومع ذلك إنما عصام في السنة حرمها. قال: لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. يجي واحد يقول ربنا قال حرمت عليكم أمهاتكم وذكر المحرمات ولم يذكر الجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها، أقول هذا في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ويجب الأخذ به، ويجب الأخذ به والعمل به. ذكر مثال آخر: إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. ربنا في القرآن يقول حرم علينا الميتة والدم، والنبي عليه الصلاة والسلام في سنته يستثني أشياء، يقول أحلت لنا أو أحل لنا دمان حلالان وميتتان حلالتان، يعني فيه ميتة أحلتها لنا السنة، رغم أن القرآن أطلق التحريم للميتة والدم، وجاءت السنة فأباحت لنا من الميتة السمك والجراد، ومن الدم الكبد والطحال. السنة هي التي شرعت ذلك، هذا زائد على القرآن الكريم وتوضيح لما في القرآن الكريم. فالقرآن الكريم مثلا أطلق الميتة والدم، وجاءت السنة النبوية خصصت واستثنت من الميتة المحرمة السمك والجراد. ما الذي في ذلك؟ وكله خرج من مشكاة واحد، هو تشريع رب العالمين سبحانه وتعالى، ويجب الأخذ به. من لم يأخذ بالسنة لن يعبد ربه مولاه. السنة هي العلم الذي أوحى به، أو الوحي الذي أوحى به الله إلى النبي عليه الصلاة والسلام، بخلاف القرآن الكريم، هي قدر زائد على القرآن الكريم. والله أمرنا باتباع النبي عليه الصلاة والسلام، واتباع النبي عليه الصلاة والسلام واجب، وقد أمرنا بالقرآن في القرآن الكريم بذلك، فاتباعنا للسنة هو اتباع للقرآن الكريم. أذكركم بصورة سريعة لأن بقي دقائق وينتهي الوقت. عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه لما ذكر لعن الله الواشمة والمستوشمة إلى آخر الحديث، فجاءت سمعته امرأة يقول لها أم يعقوب، فجاءت إليه قالت له: يعني كيف تلعن من لم يلعنه الله وليس في كتاب الله؟ قال: لا، في كتاب الله. قالت له: يعني ما في القرآن لعن الواشمة والمستوشمة ولا الواشرة ولا المستوشرة؟ قال: لو قرأت كتاب الله لوجدتيه. فرجعت تقرأ ما وجدت، فرجعت إليه مرة أخرى فقال لا هو في كتاب الله. قالت: أين؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، وذكر الحديث، ثم قال: وقال الله في كتابه: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فنحن نأخذ بقول رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأن الله في القرآن الكريم أمرنا بأن نأخذ بقوله. العبرة بصحة الحديث، إذا صح الحديث أخذنا به وعملنا به، سواء كان يعني الحديث في القرآن ما يوافقه، ولا شك أن القرآن يوافق القرآن يوافق الحديث تماما، أو ليس له ذكر في القرآن الكريم. بعض الناس بيجيب حديث باطل موضوع، يقول فيه، ينسب الكلام للنبي عليه الصلاة والسلام: إذا أتاكم عني حديث فعرضوه على القرآن، فإن وافقه فاقبلوه وإلا فردوه. هذا كلام باطل لم يقله النبي عليه الصلاة والسلام، وقد تكلم علماء الحديث في ذلك وبينوا تماما فساد هذا القول. طيب، أختنا سناء في سؤالها عندها 3 أولاد، 1 فقير و2 أغنياء، وهي ورثت بيت، وده أنا أجبت على هذا السؤال الآن. طيب، أختنا أماني بتقول بأن زوجها مسافر ويحول الدولارات بال... طيب حاضر. في عندنا سؤال طلب يعني شخص بي من صديق له في الكويت أن يرسل له مبلغ 30,000 جنيه على سبيل الدين، وذلك من 6 أشهر. فذهب صاحبه لكي يرسل له المبلغ فوجد قيمته في الصرافة تعادل 1000 دينار فأرسلهم إليه. وبعد انقضاء الوقت ذهب الرجل يسدد دينه فوجد أن 1000 دينار أصبحت 40000 نتيجة انخفاض قيمة العملة المصرية. فكم يسدد الرجل لصاحبه؟ وإذا سدد 40000 يعتبر الفارق ربا، مع العلم أن الرجل وجد مبلغه الذي استلفه 30000 قد أصبح يساوي بعد 6 أشهر 750 دينار. يا أخوانا هذه المعاملات يجب أن تكون قائمة بالمعروف بين الناس. أنت أقرضت 30000 جنيه جزاك الله خيرا، خذها بهذه القيمة. لو كنت أقرضت دينار يعطيك دينار حتى لو ارتفع، إنما أنت أعطيته بالجنيه فخذ منه أيضا هذا المبلغ بالعملة التي أعطيته إيه؟ أعطيته إياه. إنما لو أعطيته بالدينار وطلبت منه أن يسدد، وأنا في مصر لو كان يشتري الدينار مثلا بسعر واليوم بسعر أعلى، عليه أن يشتري الدينار بالسعر الذي وصل إليه حتى يسدد لك قيمة الدينار. أما إن أقرضته بالجنيه المصري فخذه منه أيضا بالجنيه المصري. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فتواكم جاءت عاجلة كي تطرق أبواب العلم، وإليها أنصت علماء فقهاء من أهل الفهم. وجواب الفتوى بدليل فيما يتعلق بالحكم، وتجلى الأمر لصاحبه وتلاشى من بعد الغيم. فتواكم جاءت